ننتقل الآن إلى درسنا في بلوغ المرام. قد استفتحنا في الدرس الماضي باب المساجد من كتاب الصلاة، وقف من الحديث عند حد ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك، وضبطت أيضا أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة، فيه بيان حرمة بناء المساجد على القبور، وأن لا يجوز بناء المسجد على المقبرة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وسبق أن قلنا أنه لا يجوز لا أمام القبر ولا يمين أو يسار ولا حتى في طرفها، لا يجوز بناء المساجد على القبور. وأيضا لا يجوز دفن الأموات، أن تجعل المساجد محلات أو فيها أمكنة لدفن الأموات، يعني لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز دفن الأموات فيها، سواء في القبلة أو في زواياها أو في إحدى جهاتها، كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء وقال: قاتل الله اليهود. وفي رواية أخرى زاد مسلم: والنصارى. قال أهل العلم: هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، وأن هذا من عمل اليهود والنصارى، وهم متوعدون هنا في هذه الرواية قاتل الله اليهود، دعاء عليهم. وأيضا ثبت في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى، بعض الروايات: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قد قال هذا عليه الصلاة والسلام مرارا، وكان هذا في احتضاره، في آخر حاله عليه الصلاة والسلام ووداعه من الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبب ذلك الغلو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهم قد غلوا في الأنبياء والصالحين فبنوا على قبورهم المساجد، ومنهم طائفة قتلوا الأنبياء وعادوهم وكفروا بهم، فهم يعني هذا هؤلاء وهؤلاء كلهم على ضلال. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة وأم سلمة، وكانت رضي الله عنهما قد هاجرت إلى الحبشة، وقد ذكرت تلك الكنيسة وما فيها من الصور وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك، هذا قلنا بالكسر لأن الخطاب لهما امرأتان، وأولئك هذا على وجه العموم، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. فكونه يوصف بأنهم شرار الخلق، هذا معناه أنهم فعلوا أمرا عظيم، وهو الشرك مع الله عز وجل، خالفوا. ويعني وهذا يعني يحصل فيه ما يحصل من دعاء الأموات والذبح لهم والطواف على قبورهم والتعلق بأستارهم وقبورهم، مما هو مناف للتوحيد، بل هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا الحديث واضح: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. زاد مسلم: والنصارى. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني حسب ما يعني ذكرت آنفا قال يعني إن المساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، ولم توضع مدافن للأموات، بل قال: لو أن أحدا من الناس دفن في المسجد، يعني المسجد بني ثم أدخل فيه، يعني رجل دفن فيه، فإنه يخرج، يعني لا يجوز أن يبقى في هذا المسجد. وكذلك أيضا لا يجوز أن يبنى على القبور مساجد، لا يجوز أن يبنى على القبور مساجد، لما في ذلك من وسائل الشرك. قد حصل منهم من يطوف عليها كما يقول الشيخ، كما يطاف على الكعبة، ويستغاث بأهلها ويلجأ إليهم عند الشدائد، وهذا شرك، نسأل الله العافية. قال ولذلك لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يشمل ما إذا بني المسجد على القبر، يعني يوجد قبر ويبنى فوقه مسجد، أو اتخذ القبر مسجدا، يعني القبر في مكانه ويذهب الناس ويصلون عند هذا القبر، سواء في وسط مقبرة ولا في شارع ولا في استراحة أو في مكان، بحيث يذهب الناس إليه ويصلون إليه أو يصلون عنده لله عز وجل. حتى هذا كله لا يجوز، إما يصلون كما يقول الشيخ لصاحب القبر فيه، أو يصلون بزعمهم لله ولكن عند القبر. قال ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي الإنسان في المقبرة حتى وإن لم يكن فيها مسجد، وهذا قد سبق، حتى وإن كانت القبور خلفه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذا المساجد لا يجوز أن تبنى على القبور، ولا يجوز أيضا أن تكون المساجد مدافن للأموات، ولا يجوز أيضا أن يذهب إنسان ويصلي في مقبرة في طرفها أو أمام قبر أو غير ذلك، لا يجوز له أن يصلي في المقبرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمد لله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعدين الشيخ رحمه الله تعالى يعني له كلام الحقيقة حوالي 3 صفحات أو 4 صفحات حول يعني اليهود والنصارى واشتقاق الاسم من أي شيء يشتق الاسم، وعقيدتهم وما هم عليه وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى آخره. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله فالحاصل أن بناء المساجد على القبور محرم ملعون فاعله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد ذلك له كلام حول يعني بعض الصور والأحوال التي تقع فيها. حديث عائشة رضي الله عنها سبق أن أم حبيبة وأم سلمة وكانتا ممن هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما، رأيا تلك الكنيسة وما فيها من الصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وجاء في جمل هذا الحديث أولئك أو أولئك، أولئك إذا كان فيه الخطاب، إذا كان الخطاب لهما وهما امرأتان، وإذا أو يكون على العموم بالفتح شرار الخلق، فنسأل الله السلامة والعافية. إذا كان من يصنع هذا هم شرار الخلق دل على أن هذا فعل حرام وعظيم، وكما قال الشيخ بن تيمين قبل قليل أنه وسيلة إلى الشرك، فتجد من يطوف حول قبر الولي أو قبر سيد أو كذا ويدعون من دون الله ويستغاث بهم، وقد في بعض الأحيان يذبح أيضا لهم إذا تيسر مكان للذبح ويطوف حولهم، نسأل الله العافية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا، يعني ليس خيل المقصود، يعني عليها أصحابها الفرسان، بس هكذا في أسلوب العرب يقال بعث خيلا بعث كذا، المقصود يعني ليست خيول فقط وإنما عليها فرسانها. فجاءت برجل، الرجل هذا هو أثامة، هو ثمامة، نعم هو ثمامة ابن أثال الحنفي سيد من سادات بني حنيف، كان قد ذهب إلى العمرة يريد العمرة، ويعني في الجاهلية في الشركة يعني أراد أن يعتمر، فاعترضته هذه الخيل خيل المسلمين، وجاء به فرسانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يربط في سارية من سوار المسجد النبوي. ودل هذا يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويمر عليه، مر عليه أول يوم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رد عليه ثمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني أنا لي قبيلة ولي عشيرة ستقاتلك، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا مننت علي وأطلقت سراحي فأنا سأشكر لك هذا الصنيع هذا الفعل الطيب. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، بعض الروايات فسل تعطى، يعني أنت تريد أن تفك قيادي وأسري بالمال، أنا عندي الأموال وقبيلتي عندها أموال مستعدين ندفع، المهم تفكني وأرجع إلى أهلي. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، وجاء المرة الثانية وعرض عليه الإسلام وقال هذه الجملة. جاء المرة الثالثة فعليه الصلاة والسلام من باب الرحمة وتقديم الخير ويعني تفرس فيه فراسة طيبة إنه إن شاء الله ربنا يفتح عليه وأن يسلم، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قياد، يعني اختار الخيار الثاني وهو إن تنعم تنعم على شاكر. فذهب ثمامة رضي الله عنه وناحية من نواحي حيطان المدينة في مزرعة واغتسل رضي الله عنه، ثم جاء وأعلن الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أنه لا يصل إلى قريش حبة حنطة، ما يمكن يمره، وبالفعل أصابه مصابة شديدة. ثم قال يا رسول الله إن خيلك منعوني أنني آخذ العمرة، فهل تأذن لي؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أخذها على التوحيد وعلى الإسلام والإيمان. هذا الحديث أيها الإخوة دل على جواز ربط الكافر في المسجد، يجوز أن يربط الكافر للمصلحة لما يراه ولي الأمر المسؤول، لعله يسمع القرآن، يرى الناس وهم يصلون، يرى التراحم والتلاحم بين المؤمنين، لعله يرى صورا طيبة فيفتح الله على قلبه فيسلم، فيفتح الله على قلبه فيسلم. وفيه أيضا جواز دخول المشرك للمدينة للحاجة، لأنها ليست مثل مكة، مكة لا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز. من ناحية مكة لا يجوز، وليس مقصود مسجد الحرام، لا، حدود الحرم. ولذلك حنا نشوف الآن في لوحة مكتوبة إذا أقبلت على حد الحرم غير المسلمين، يعني يخرجون مع هذا المخرج. أما المدينة فيجوز، وغيرها من المساجد يجوز أيضا للحاجة. مثلا لو الآن مثلا احتجنا في أحد المساجد واحد يصلح يعني أجهزة صوتية أو يركب أشياء كهربائية، مع أن المفترض أن المسلم يكفي، لكن لو فرضا أن هناك حاجة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وهذا الحديث دل عليه أنه يجوز، حتى قلت في المسجد النبوي، وما بالك يعني غيره من المساجد يجوز، ولكن كما قلت أن المسلم هو الأولى، ولكن للحاجة والضرورة لا حرج في ذلك. ويعني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر يعني جملة من الآثار، يعني الأحكام، قال يعني أن المسجد الحرام وحدود الحرم لا يجوز أن يدخلها الكافر، أما المدينة فيجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، ويعني هذا أمر واقع، فنقول يجوز أن يدخل حدود حرم المدينة الكافر والمشرك، لكن للحاجة للضرورة. وأيضا لو دخل المسجد النبوي واحد كافر مشرك من أجل إن شاء الله أن يرى المسلمين، يسمع القرآن ويسمع الأذان ويرى اجتماع المسلمين، لعل الله يفتح عليه، الشيخ هنا كما قال أهل العلم أنه يجوز لا حرج في ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاريق للشر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد ودعاة الإيمان، أن يهدينا وأن يهدي لنا، نسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي بكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.